عام الوفود. والسبب في هذه التسمية أن وفود الجزيرة أرسلت من كان هنالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من أجل المبايعة، فأرسلت البطون والقبائل من أرجال الجزيرة ونواحيها وفودها لكي تلتقي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية من أجل إعلان الإسلام ومبايعة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمي العام بذلك لذلك. في هذا العام وفد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفود كثيرة، كان من ضمنها وفد عبد القيس، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعوه وأعلنوا الإسلام بين يديه. وحدثت قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في تلك القصة جالسا، فجاء الوفد فلما نزلوا ابتدروا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصبرون حتى كانوا بين يدي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا واحدا، أشج عبد القيس. والشجة هي الجرح في الرأس وفي الوجه خاصة، فكان قد أصيب بجرح في وجهه ثم التأم بعده فلقب بالأشج لذلك. جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما نزلوا أناخوا الكمال وابتدروا المسير مسرعين طاهرين حتى كانوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الأشد. نزل على هيلة فعقل الجمال وأنزل عنها رواحلها وأرحلها، ثم إنه أقبل على عيبته على حقيبته فأخرج منها ثوبين نظيفين جديدين فارتداهما، وكل ذلك بمحضر من الرسول ومرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء يسعى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. جاء آخرا فصار سابقا، وكان لاحقا فصار أولا، فقربه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسه بجانبه، ثم أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تبايعون على أنفسكم وعن قومكم؟ فقال القوم نبايع يا رسول الله عن أنفسنا وعن قومنا إلا الأشهد. فقال يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل، لم تعالج الرجل، ولم تتعاهد الرجل، ولم تحاول مع الرجل على شيء هو أشد عليه من دينه، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، نبايع عن أنفسنا ثم نذهب إلى قومنا فندعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فذلك وإلا حاربناهم بإذنك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تظن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا؟ قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فأما الحلم فهو قوله هذا، إذ دل على بعد غوره وعلى صدق استنتاجه وعلى معرفة قائمة بطبائع الأنفس وخفيات صدور الخلق تجاه الاعتقاد وعدمه، فهذا حلمه. وأما أناته فتلبثه وتريثه وصبره وأخذه الأمور برفق، إذ يبتدر أصحابه مسرعين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو يتريث يقبل على صالحهم ومصالحهم، ثم يأخذ في السعي رفيقا هينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون بجانبه. إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال: وهو دال على حلمه. أجبلني الله عليهما: يا رسول الله، أم شيء اكتسبته؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويرضي رسول الله. لنا في هذا الأمر وقفة بوقفة من أجل أن نتأمل في قوله الذي صادق عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول: إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. والدين الذي كان يحكي عنه أشد عبد القيس هو الكفر، لأنهم كانوا على الكفر وعلى الشرك نقيين خالصين لا يشوبهما شيء من بياض التوحيد ولا من نور هدايته. فكان القوم على الكفر وعلى الشرك قائمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: بايعوا عن قومكم. فقال: إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينك. ما دينك؟ كفر. فكيف إذا كان الدين الحق؟ وكيف إذا كان الدين الإسلام؟ وإذا كان الدين هو دين التوحيد فإن الجبال الراسيات تتحلحل ولا يتحلحل، وتزول ولا يتحرك، وتفنى وتبيد ويبقى قائما خالدا بفضل الله رب العالمين، إذ هو دين ربك جل وعلا الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ما يزال قائما ظاهرا منتصرا بقوة السنان وقوة اللسان وحجة البيان إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، ليظهره على الدين كله، يظهره على الدين كله بقوة السنان. فإن جاءت كسرة ووقعت فترة وارتكس المسلمون في الحمأة ولم تتطاول أعناقهم لتشمق هاماتهم فوق السحاب، بل عند ساق العرش، إذا ما جاءت الكسرة وحلت الفترة فالظهور بالحجة وبالبيان قائم ما قامت السماوات والأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يهولن عبدا ما يرجف به المرجفون، ولا يهولن عبدا ما يتحرص به المتخرصون. والثبات الثبات، وهذه قاعدة نظرية لها من التطبيق العملي شواهد ودلائل متكاثرات متزاحمات. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم والحكمة والثبات والبركة، وهو على كل شيء قدير. إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، فتخرج الروح ويشخص البصر ويهمد البدن ويقف القلب عن النبض وتتجمد الدماء في العروق، والمرء ثابت على دينه لا يرين. قاعدة نظرية لها من الشواهد العملية ما لها. في السنة الرابعة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي شهر صفر، وأنت خبير أن ذلك كان بعد موقعة أحد، إذ وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السنة الرابعة وفي شهر صفر وقعت حادثتان مؤلمتان عنيفتان دمويتان أثرتا في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأورثتا المسلمين حزنا ما زالت ظلاله تروح وتجيء، إلى أن استخرجوا المنحك من جوف المحنة، وإلى أن اعتصروا الألم فإذا هو شهد صراح خالص بنور التوحيد الأعظم. فأما الحادثة الأولى فقد وقعت كما يقول المحققون من أصحاب المغازي والسير في السنة الرابعة، وأما ابن إسحاق فقد أثبتها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التحقيق فإن الصيرورة به إلى صفر من السنة الرابعة، جاء قوم رهط من عضل والقارة، من عضل والقارة، وهما بطنان من بني الهون ابن خزيمة ابن مدركة، بطنان ينتميان إلى قبيلة تجنح في المنتهى إلى هذيل. فجاء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما وإنا لنرجو منك أن ترسل معنا من يعلمنا ديننا ومن يقرئنا قرآن ربنا حتى نتفقه في دين الله عز وجل. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة من خيار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: مرثد ابن أبي مرثد، ومعهم زيد بن الدثنة، ومعهم أيضا خبيب بن عدي، وجعل عليهم عاصم ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، في سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا معهم حتى تنزلوا ديارهم، فعلموهم وأقرئوهم وقوموا على شأنهم بدين الله رب العالمين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وساروا معا حتى نزلوا عند الرجيع، عند بئر يقال له الرجيع من أرض هذيل. ثم إنهم لما ناموا فقاموا وجدوا القوم قد غدروا بهم، وقالوا: والله ما نريد قتلكم، وإنما نريد أن نذهب بكم إلى قريش عسى أن نتحصل منهم على بعض النفع. فأما قيس رحمة الله عليه ورضوانه فقال: والله لا أنزل لكافر على عهد ولا عقد أبدا. وكان قد عاهد الله رب العالمين على أمر عديد، عاهد الله رب العالمين ألا يمس مشركا أبدا لا حيا حتى يتوفاه الله جل وعلا. فنازلهم بسيفه ومعه بعض إخوانه ممن كانوا من رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عضل والقارة، فما زال ينازلهم حتى قضى فمضى. فلما قتل شهيدا أقبل القوم فقالوا: لنأخذن رأسه، لنأخذن رأس عاصم ابن قيس من أجل أن نذهب به إلى سلافة بنت سعد بن شهيب بمكة، وكان قد وترها بابنيها فنذرت لله رب العالمين نذرا: لئن أمكنها الله رب العالمين من رأس عاصم لتشربن الخمر في قحف جمجمته. فقالوا فلنذهب برأس عاصم إلى سلافة لنتحصل منها على ما هنالك من عطائها ثمنا لرأس الشهيد. وأما ربك فصاحب القوى والقدر لا يعجزه شيء، عطاؤه كلام ونعيمه كلام وعذابه كلام، يقول للشيء كن فيكون، وأمره بين الكاف والنون، وهو على كل شيء قدير. فأرسل الله رب العالمين جندا من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسل الدبرة، أرسل النحلة، فكانت هنالك حامية لعاصم عليه الرضوان، وحمت عاصما على ضعفها من المشركين الكافرين. فقالوا اهدأوا عنه حتى إذا ما جن الليل وأتى ظلامه فاختلط، أقبلنا عليه فحززنا رأسه فذهبنا بها إلى سلاف، وأخذنا ما جعلته جعلا. فلما جاء الليل أرسل الله رب العالمين الوادي، فذهب بجسد عاصم فلا يدرى أين هو. وأما عمر فلما بلغه الأمر بعد قال إن الله رب العالمين لا يحمي عبده المؤمن حيا وميتا، حيا وميتا. وهذا عاصم كان قد عاهد الله رب العالمين عهدا ألا يمس مشركا في حياته أبدا، فأتاه الله رب العالمين ذلك حيا وميتا، فلم يمس مشركا ولم يمسه مشرك لا في حياته ولا من بعد مماته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأما قبيل وزيد ابن الدينة فإنه ما استأسرا فأخذ أسيرين ومعهما ثالث، فلما سار تلقاء مكة فكان غير بعيد من الموضع الذي كانت فيه الملحمة، حل الثالث على قيوده فتملص منها فأخذ سيفه مصلة مشهرة وأخذ يجالب مجاهدا حتى قضى فمضى. وأما خبيب بن علي رضي الله عنه ومعه زيد رضي الله عنه فحمل أسيرين حتى دخل بهما مكة، وافتدت هذيل بهما أسيرين لها كان هنالك مأسورين عند قريش، فأخذ هذيل في مقابل زيد وقبيل أسيرين من هذيل ثم مضوا. وأما صفوان بن أمية ابن خلف فإنه أخذ زيدا لكي يقتله بأبيه أمية بن خلف، وكان قد قتل في بدر، وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، فقال لا بد من قتل زيد بأبيه فأخذه. فلما أخذ إلى التنعيم وهم بقتله أقبل أبو سفيان ابن حرب على زيد فقال يا زيد نشدتك الله أتحب أنك في بيتك على فراشك في الظل الظليل والماء النمير لا يروعك طائف من خوف ولا ينزل بك طارئ من هم، وإنما أنت في الظل الظليل وأنت في الماء النمير وعلى الفراش الوطيء، وأن محمدا في مكانك. فقال زيد لقد أبعدت النجعة، والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناء، وأن محمدا في مكانه لا في مكاني يشاك شوكة واحدة. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كمثل حب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، لا غرو. فعروة عروه بن مسعود الثقفي في يوم الحديبيه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفاوضا فكان عنده وجد الاصحاب رضوان الله عليهم بين نبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحوله لا يتوضا بشيء من ماء الا وقع وضوءه في يد واحد منهم ولا يبصق قصاحا ولا يبصق بوزاقا ولا يتنخم نخامة إلا وقع في يد واحد من أصحابه رضوان الله عليه فدلك بها وجهه واستقبل بها ما يستقبل من جسده ورأى الأصحاب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا مجسدا ومحبة قائمة وطاعة مطلقة لله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا وناهيا بل ناظرا وشاخصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لعجب لقد أتيت كسرى في سلطانه وأتيت قيصر في سلطانه والنجاشية في ملكه فما وجدت أحدا يحب أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول زيد والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناءة والنعيم وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه يشاك شوكة واحدة. ثم أخذ زيد فراح شهيدا رضوان الله عليه. وأما حبيب بن عدي رضي الله عنه فهو الذي أثر عنه قوله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وأن عسى أن يبارك على شلو ممزع إلى آخر ما قال رضوان الله عليه. أما حبيب بن عدي رضوان الله عليه فإنه جعل هنالك عند حجير بن إهاب في قتيل كان له قد قتله المسلمون قبله فعهد به حجير إلى مولاة له تسمى ماوية فقال دونك هذا الأسير وهو في أغلاله يرصف فيها وفي قيوده وسلاسله فكان عندها محصلا. وأما هذا الرجل فكانت تنظر عليه ماوية من صير الباب يعني من الخصاص الذي يكون هنالك بين ألواح من شق هنالك قالت كنت أنظر إلى حبيب من صير الباب فأجده وبين يديه قطف من العنب كمثل رأس البعير كأكبر ما أنت راء من قطف عنب قط ووالله ما في الدنيا من عنبة واحدة وما ذلك إلا من عند الله العلي الكبير. وأما حبيب الجاد المترفع فإنه لا يتدنى قط وإنما هو على ما هو عليه من استواء المنهج بوضوح لا يختلط عليه مرأة ولا ينبهم في نظره وتحت عينيه مشهد الأمر لا غبش فيه ولا اختلاط وإنما هو واضح وضوحا مطلقا كأعظم ما أنت راء يوما من وضوح قط لا يشتبه عليه شيء وقلبه قد استوى على سوقه فأصله ثابت وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين بإذن ربه وربك يعطي ما يشاء كيفما يشاء ووقتما يشاء لمن يشاء وهو على كل شيء قدير. أما حبيب ففي أغلاله فلما أعلم بيوم تنفيذ الحكمة وبصوته وحمله إلى هنالك إلى التنعيم من أجل أن يقتل فيصلب بعده قال للمرأة لو أنك آتيتني موسى حتى أستحد بها وأتطهر للقاء ربي للقتل لكانت يدا لك عندي مذكورة، وكانت عطية لك عندي مشكورة. فقال افعل. ثم أتت بغلام فأعطته الموسى حديدة مسنونة كأنياب أغوال، فقالت دونك، فاذهب إلى ذلك الرجل في أغلاله فأعطه الموسى ثم أتني. وذهب الغلام إلى قبيب فأكرم قبيب وفادته. وأما ماوية فبعد أن ذهب الغلام بالحديدة بالسلاح إلى هذا الأسير قالت ويحي ما صنعت، لقد آتيت الرجل الآن ثأره وأعطيته مراده، وإنه الآن لقاتل للغلام وإن دمه لا يتراءى تحت ناظري، فيا ويحي ثم يا ويحي. وأتت فاشتدت في أثر الغلام فوجدت الغلام عند قبيب مكرمة معززة، فأقبل عليها قبيب فقال أخشيت أن أقتلك، أخشيت أن أعدو عليه، والله ما كنت لأفعل ذلك قط. استواء في المنهج بوضوح للرؤية من غير ما التواء ولا عوج ولا أمن، وإنما هي استقامة الرؤية عند وضوح المنهج من غير ما اختلاط قط. وربك يهب من يشاء ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ثم حمل إلى التنعيم رضوان الله عليه، فلما كان هنالك قال لو تكتموني حتى أصلي لله ركعتين لكان حسنا. فقام فصلى فأوجد، واستواء المنهج بوضوحه يتجلى. فلما فرغ من الصلاة أقبل عليهم، وكان أول من صلى صلاة ركعتين عند القتل صبرا، فأقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا بي الجزع لأطلت فيهما ما شاء الله. ثم يقول اللهم كما قال عاصم قبل، اللهم أعلم عنا نبيك وأخبر بنا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه حمل فكان هنالك مصلوبا واعتدي عليه، فذهب إلى ربه شهيدا يقول اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. الفكرة التي استقرت في القلب على السوية لابد أن يظهر نورها يوما ما، حتى ولو تكاتفت عليها الظلمة بأرجائها فجعلت النور هنالك مخلوقا مشبوحا على أعمدة كأنما نصبت له مشالق في جوف ظلمات السعير. وأما الفطرة فما تزال تتألق حينا بعد حين. ويحك، خلي عن فطرتك، خلي عن فطرتك حتى تنطلق، حتى تنساح كما ينساح ينبوع النور يبدد الظلام من جوفه، ما يزال يخرج شفيه رقيقا، ثم ما يزال ينساء منسرحا حتى تمتد ظلاله بأركانه على أركان الكون. فإذا جحافل الظلمة تظل مولية مدبرة الأعقاب لا تلتفت، وما تزال مقتولة هنالك، والنور بفجه في كل فج يسطع بأنواره يبدد ظلمات النفس في أطوائها ونواحيها. خل عن فطرتك فإن فطرتك محبوسة، وخل عن نور الفطرة في قلبك فإنه هنالك قد شنط على عود هنالك قد ركز في جوف الظلمات. فخل عن فطرتك وخل عن نورها حتى ينساح، وحينئذ ينشرح الصدر ويشرق الوجه، وحينئذ ينطلق اللسان وينطلق مع انطلاق اللسان على الصراط الأقدام، فالسمت واضح والغاية مشرقة دانية والنبع على ضربة معول، فهل من ضارب؟ والله المستعان. أبو سفيان كان ما زال على كفره، وكذا معاوية. والقوم هنالك ينظرون في فرجة عظيمة كما يتجمع الأطفال، وقد ذهبت عنهم غرارة الطفولة وحلت محلها شيطنة أتت بالصبا في كل زمان من أجل أن تكون قاتلة شانقة لبراءة الطفولة على ذلك النصب الذي يكون على أعتاب الاحتلال. فمثل الأطفال إذا ما ذهبت عنهم براءة الطفولة وولى عنهم طهر الصبا وقف الكفار وتفرجون، أي شيء إن هو إلا رجل يقتل؟ فما يقتل الناس في كل زمان وعلى كل صعيد؟ ما هو من دب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شابق جدا ليس رجلا، بل هو طول ولا كمثله الأطوال، بل هو جبل تتقاصر دون هامته دون قامته هامات شم الجبال. ما يكون راسخ في الأرض جدا وهامته فوق عليا السماوات، وقد دانت ساق العرش بسجدة القلب التي لا يقوم منها إلا عند البعث بين يدي الرب بين يدي الكريم المتعال. ليس رجلا، وإنما هو أسطورة خارقة من تلك الأساطير التي تمر على الحياة البشرية فتأخذ بزمامها لكي ترفعها عن وحلها شيئا فشيئا، لتقول للعالم نموذج متفرد فريد يتحدى العالم بشموخه ويعلو فوق القمم فوق الهامات. وهل ينكر فضل امرئ علم له على كل هامة قدمه؟ دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم، دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم. إذا الناس لم تعرف لذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم. وأبوا إلا أن يكون مصلوبا لكي يكون نعله فوق مستوى هامات أعلى الرؤوس. أبو سفيان لما قال قبيل اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا فلا تبق منهم أحد، انطرح أرضا وأخذ برقبة معاوية فطرحه أرضا، فينك يا ولدي ما شأنك يا أبي؟ فزعوم العرب أن الرجل إذا دعي عليه فانبطح، فإذا ما دعي عليه فانطرح، كأنما تمر الدعوة من فوقه فلا تصيبه، لا تصيبه الدعوة. فانطرح أبو سفيان أرضا وطرح معاوية، مما يخشى؟ مما يخاف؟ يخاف من دعوة المظلوم، وبخاصة إذا كان من أنبياء النبي صلى الله عليه، إذا كان من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخاف لأن الحق ينطق على لسان قبيل، ولأنه لا يصح إلا الصحيح. لما كان خائفا لماذا لم يكن متأملا؟ إنها ثورة العادات والعوائد في القلوب، إنها غشاوة الوهم، ما تزال تتراءى كالرجل الذي يجعل على عينيه حجابا فلا يرى الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا ما تأملت في هذا النموذج الذي مر ذكره في أصحاب الرجية ليوم الرجية، ترى أمورا عظيمة جدا وباهرة حقا ومبهرة صدقا. إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقا، وإن كان الدين الذي ذكر في نص كلام الأشد هو الكفر الصراح والكفرة الصلعاء، الدين المذكور هو الكفرة الصلعاء، وهو الكفر الصراح. يقول يا رسول الله نبايع عن أنفسنا وأما من خلفنا فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. ما دينهم؟ دينهم الكفر. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق. فكيف إذا كان الدين الإسلام؟ وهذا عاصم رضوان الله عليه يقول والله لا أنزل في عهدي ولا عقدي مشرك أبدا، فقاتل حتى قتل، ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستؤثر زيد واستؤثر من كان معه من إخوانه، ثم كان ما كان مما ذكرت لك، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. هذه هي الواقعة الأولى التي وقعت في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الثانية فدامية جدا، تأتي إليك في ظلال داميات حمر نازفات، ما يزال تفجر دمها من الصميم ثاغبا مندفقا منبثقا ينساح حتى يصفغ الودود. في بئر معونة من ديار بني عامر كانت الملحمة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة الذي كان يلاعب الأسنة والرماح، يلاعب الموت الأحمر إذا ما شخص فبدا وإذا ما تمطى بصلبه فأردف أعجازا وناء بكلكله. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مشهورا جدا، فعرض عليه الإسلام فامتنع وكان مقاربا، يعني كان وسطا بين بين، لا هو الذي قارب الإسلام ولا هو الذي قارب الشرك، وإنما كان في موقف وسط. ثم قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد لو أنك أرسلت رسولك إلى نجد بدعاية هذا الدين يدعون الناس إلى الدين الذي جئت به لكان حسنا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاف عليهم أهل نجد، فقال أنا جار لهم. وهذا الجوار كما ترى أمر ما هو إلا اهتزاز أحبال الصوت بهواء قد اندفع من الرئة كصاحب الكير إذ يضغط عليه حتى يخرج الهواء من هنالك، هواء في هواء، ولكنه كان من العرضين قائما على حق وبحقيقه. فقال أنت جار لهم؟ فقال نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية ابن إسحاق 40، وفي رواية البخاري ومن في الصحيح هو الصحيح 70، من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القراء الفقهاء العبدة الركع السجدة الذين يخافون الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وخرجوا. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا إلى عامر بن الطفيل عدو الله، وجعل الكتاب مع رسول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حرام ابن ملحان أخو أم أنس بن مالك أم سليم رضوان الله عليهم جميعا. فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في القوم القراء الذين ذهبوا إلى أهل ند بدعاية الإسلام. فلما كانوا هنالك عند بئر معونة من ديار بني عامر أرسلوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل عدو الله. سلم الكتاب إلى عامر فلم ينظر فيه، ثم نظر إلى رجل كان وراء حرام رضي الله عنه مع الرجل حربا فضرب بها حراما في ظهره حتى أنفذ الحربة، فانتظم حبة القلب بحربته، دخلت الحربة بسنها المسنون غيلة وغدرا وخداعا وتدنيا، فلم يكن جادا ولم يكن مترفعا، وإنما كان في حمأة الكفر الآسمة وكان مترديا، فضرب حراما رضوان الله عليه بالحربة حتى أنفذها. الألم من نعم الله رب العالمين على خلقه في أرضه، لولا أن الألم بنعمة الألم لهلك الأحياء في أرض الله، لأن الإنسان إذا ما أحس بالألم دعا ما يزيل ألمه ومعاناته وما يزيل إحساسه بهذا الألم، ولذلك تجد السرطان لأنه لا يبدأ في الغالب مؤلما، يكون في الجسد مستشريا يأخذ راحته على هيئته حتى إذا ما استشرى هنالك لا يبدو باديا، ولو كان قد بدأ مؤلما لكان علاجه قريبا في المتناول، وإنما يبدأ متلصصا متسللا يسرح ويمرح، والجسد كله قد خضع له في ظاهر الأمر بقدرة الله رب العالمين حتى يفعل به الأفاعل. الألم بمس لا يمكن للإنسان أن يقف إزاءه ولا أن يقف أمامه ولا أن يجابهه إلا بقوة أقوى قوة من الألم. المؤثر الأعلى يذهب بالمؤثر الأدنى، وهذه امرأة في غزوة أحد لما وقعت الوقعة وجاء النبأ وقفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة راجعا، بل إنه يكون كفترة في محيط متلاطم من هزل أمواج الآلام، يكون كرملة في بحر لاعج متلاطم من هادرات سافيات الريح بتلك الرمال الملتهبات. الألم وقعه شديد ووخزه عنيف، والحربة تأتي من الظهر غيلة وغدرا على حين غرة بفجأة، وشدة وقع المفاجأة ألم وحدها، فإن الأمر المبارد يصنع في النفس صنيعه ويجعل المرء لا يستقر على قرار، فكيف إذا كان مؤلما، فكيف إذا كان من القلب نافذا. والآن ينبتح وبركان هادر من الدماء، ما تظن الرجل فاعلا؟ يحتل الدماء بيديه، يقذفها جهة السماء يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أي الفداد وأي شموخ. بشر هؤلاء وبشر في كل حين يقود الدماء وقد جعل الألم تحت بواطن الأقدام وكأن لا ألم، بل هو كالعروس التي تزف إلى خبرها في ليل عرسها يا وقدة الشوق تعز القلب إلى المضجع والمضجع أزى، يا وقدة الحب بين الجوارح تسعى بالمرء طيرانا تطير به إلى جنة الخلد إلى اللقاء الحلو إلى أن تكون هنالك من هذه التي ضاقت به يوما بعد يوم، وإلى هذا الحقد الحاقد والحسد الحاسد والألم الحاشد والرصد الراصد، إلى هنالك في بحبوحة الجنة في جوف طير أخضر في حوصلة، أرواح الشهداء في حواصل طير فوق تأوي إلى قيل طلقة في سيقان العرش عند الرب عند مليك مقتدر. فلتخرج روح حرام ابن ميحان فزت ورب الكعبة لتكون هنالك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حادثتان مؤلمتان جدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لن تزاول الرجل ولم تزاوله عن شيء هو أشد عليه من دينه، والدين الذي ذكر كان الكفر، فصدق على القول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن العبد المؤمن يمكن أن يراوح ولكن لا يزيد، العبد المؤمن يمكن أن يكون جائيا وآيبا رائحا وغاديا ولكن لا يزيد، لأن أصل الإيمان في القلب ثابت مضطرب لا يزال يتسع في دوائر منداحة إلى شطآن الحياة بل إلى شاطئ الآخرة بعدوتها التي عليها النجاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمن في آخيته كمثل الفرس، مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يعني في رسمه في حبله الذي ربط إلى وتده قد شد إليه، يجول ما يجول ثم يرجع إلى وتده إلى آخيته، فله مدى لا يجاوزه ولكن على اتساع يكون هنالك. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثف المشاعر عند الحقائق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما هنا وكيف يصير إلى هنالك. وهذا جابر رضوان الله عليه في موقف عصيب جدا في يوم أحد لما طعن أبوه فمات، جاء جابر كما قال رضوان الله عليه وهو في الصحيح قال جئت إلى أبي فكنت عنده وقد غطي وجهه وقد ذهب شهيدا وهو على الأرض مسجعا هنالك حيث قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا كما روى جابر رضوان الله عليه إذ يذكر شهداء أحد يقول يا ليتني كنت معه. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابر مسجدا هنالك، وولده عبد الله والد جابر مسجدا هنالك، وجابر عنده يكشف عن وجه أبيه عن وجه الشهيد غطاه ويرفع عنه كساءه وينظر في وجهه ثم يغطيه ويبكي، يقول أخذت أنظر في وجهي في وجه أبي إذ كان مسجلا أرفع الغطاء عن وجهه لأنه طعن في وجهه، فجعل يده على جرحه فظلت هنالك ورؤيت بعد 46 سنة هنالك وتظل هنالك بدم الشهيد تظل هنالك
تظل هنالك على جرح الشهيد، فإن رفعت من هنالك انبات قدم الشهيد. قال فحركتها، يعني عند القبر بعد دفنه، بستة أشهر. ثم لما جاء المسيل، مسيل السيل، فخرب القبر فأراد أن يصلحه، فوجده طريا دافئا كهيئته عندما دفن. قال وجدت يده على جرحه على وجهه، فلما نزعته انبثق الجرح بالدماء الزكية الذكية. قال ثم جعلت اليد جانبا، فعادت مرة أخرى إلى وجهه على جرحه. أبوه سجي هنالك على الأرض شهيدا، ولا يعرف ذلك إلا من مات أبوه، ولا يدري ذلك إلا من فقد أباه، ولا يدري ذلك ولا يعلمه إلا من كان حبيبا على أبيه. قال فخذت أكشف الغطاء عن وجه أبي وأبكي، ثم أجعله على وجهه وأرفعه وأبكي. فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. يا أصحاب الأوهام، يا أصحاب الخرافات، يا من تكيدون دونكم النهج، ودين الإسلام هو الحقيقة، الحقيقة المطلقة. فليس في الوجود حقيقة مطلقة إلا حقيقة الله رب العالمين، ليس في الوجود من حقيقة مطلقة إلا حقيقة الله رب العالمين، الحقيقة الكبرى، كبرى اليقينيات، حقيقة وجود الله رب العالمين بهيمنته، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه العظمى وصفاته المثلى، بالإرادة الطليقة، بالقدرة النافذة، بالمشيئة الفاعلة، يقول للشيء كن فيكون، بإيمان العبد بالقضاء والقدر يكون، بالنفع الدائم الخالد موصولا وإليه يكون عائدا لا يحيد ولا يزيغ، وإنما يدري قصده ويعلم أن الحياة إنما هي أيام منقضية بحلوها ومرها وخيرها وشرها ونعيمها وبؤسها. أرى بصري قد رابني بعد قوة، وحسبك داء أن تصح وتسلم، وحسبك داء أن تصح وتسلم، ورسل الموت إليك مرض نافذ إلى أعماق قلبك وإلى أطواء روحك وإلى تلافيف جسدك وإلى خلاياك، يعمل في الجسد عمله حتى يذهب به إلى هناك، إلى حيث اللقاء، حيث يضرب الموت ضربته، ويعود ما للسماء للسماء خالدا، ويعود ما للأرض للأرض ثانيا. يا أصحاب الأوهام دونكم الحقيقة، حقيقة الحقائق، لذات منقضية وأوهام مريضة وساعات بل سويعات تمر مر السحاب، بل مر الريح بأجاويد الريح في السباق، في السباق تتناوح على قلل الجبال، تتناجي الجن بجزيمها، أو قل كخفقة البرق في هدأة الليل، بل في دمدمة الرعود. النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعته. نهنه من هذه النفس فكفها، واجعل الألم قائما على حد، واجعل العذاب منتهيا عند حد. وما الحياة إلا وهم، وما الوجود إلا سراب، وما هي إلا غمضة العين وانتباهتها حتى تلقى الحقيقة قائمة، فدونك الحقيقة قبل أن تقول
يا ليتني كنت ولا تحين من دمي. نعم، الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا من الثبات على أمر عظيم، لا يأتيهم هذا فيخدعهم عن دينهم. يقول يا فلان زجاجة الدواء هذه كما يفعل أولئك المهددون، يدعون إلى الزيغ والضلال ويذهبون إلى حيث الفقر والإطلال، إلى هنالك في الأدغال وإلى هنالك حيث لا يمن أغنياء وواجد المسلمين على إخوانهم من الفقراء بالكسرة اليابسة وبجرعة الماء العذبة الهانئة، وإنما يضحكون ويخرج أولئك المهرجون للمرضى من تحت الأسرة، يقول يا فلان زجاجة الدواء هذه قد أرسلها إليك روح القدس، فدع الدين وادخل في دين، دع الدين المعرف وادخل في دين محرف، فدع الدين وادخل في دين. يا فلان هذا الكساء قد أرسلته إليك أمك، قد أرسلته إليك أمك المقدسة الطاهرة. يا فلان تهريج في تهريج، هذا الدين بحقيقته بالحقيقة الشامقة بعزه بثباته برخوض رسوخه، هذا الدين هو الحياة هو الوجود، دين الإسلام شرفه شرفه وعرضه وحياته وموته وروحه ونفسه، فلا يخدعنك عنه أحد. الشباب الحائر المسكين يدخل على الشبكة العنكبوتية مقتحما لكي يضله من هنالك من تلك الخفافيش التي عششت في ظهور الضلال. ولم تدخل ولم تلقي بنفسك إلى التهلكة وأنت غر غير حاذق وأنت لا تدري في الإسلام قبيلا ولا دبيرا؟ لما ولم تلقي بنفسك إلى التهلكة ولست من الإسلام على قدم ولا ساق؟ شباب حائر مسكين يتلقى لا يتلقى من أصول السلف ويذهب إلى العبث في وقدة النور بالعقل الذي جعله الله رب العالمين في أطواء وجوده زاخرا منيرا نيرا. يكون المرء قائما يدفع عن عرضه وعن عرضه وشرفه يدود ويتورط في الحمأة النجسة ويعاقر مفكرات محجرات مسكرات، وما يزال الشباب الغض البض بإهابه غير متكسر حتى يعود بأي شيء، يعود بقبض الريح بقبض الريح وبالسراب وبلا شيء، يعود فمن لا شيء بلا شيء إلى لا شيء، عدم في عدم في عدم، وإلى العقل الذي كان قائما في الجسد يدفع الجسد بهذا العقل عن الشرف عن العرض، لا أقول عن العقيدة ولا عن الدين، إذا هذا العقل قد غير وإذا العرض قد ذبح رخيصا وقدم بلا ثمن على المذابح المنصوبة باستباحة الدماء دماء الأعراض كأنها القرابين التي كانت تذبح هنالك عند الأنصاب حتى تجعل الدماء على الأنصاب منصوبة هنالك حمرا، ويذهب العقل بددا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الحقيقة، فمن ينشد الحقيقة؟ وهذا واحد من أصحابه عبد الله بن حذافة أبو حذافة السهمي، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى ابن عساكر بإسناد موصول إلى ابن عباس رضي الله عنهما والبيهقي وأبو نعيم من شأن هذا الصحابي عجبا. كان عمر رضوان الله عليه قد أرسل قوما يحاربون الروم ومعهم عبد الله بن حذافة السهمي رضوان الله على أصحاب النبي أجمعين. فلما كانوا هنالك أسر القوم وأسر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فكان هنالك في سجن هذا الدعي الأغدم محصلا. فقيل له: إن لديك في قبضتك واحد من أصحاب ذلك الرجل، من أصحاب محمد. فالحقيقة التي تقوم في عالم الوهم كالتباد الذي يكون في عالم الاضطراب والميد، كالاستقرار الذي يكون عندما تسلسل الأرض زلزالها. واحد من أصحاب محمد عندك ولديك وفي قبضتك وبين يديك. قال: أتوني به. فجيء بعبد الله بن حذافة حتى كان بين يديه، فقال له قيصر كبير الروم على الدين المحرف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أخيه عيسى بن مريم وعلى سائر أنبياء الله ورسله أجمعين، فقال له: دع دينك وإلا قتلته. قال: افعل ما بدا لك. فيا سعدها ساعة ألقى فيها ربي جل وعلا شهيدا حميدا. فما زال يراوده يقربه ويباعده، وما زال يرقبه ويرحبه، حتى قال له: أعطيك نصف ملكي وتدخل في ديني وتجلس معي على سريري. فقال: ولو أعطيتني ملكك كله. فقال: لدي أخت أو بنت هي أجمل نساء العالم كرا، وأصبحهن وجها، وأملحهن ملاحة، وأرشقهن قدا، وأنعمهن ملمسا. وما زال يرغبه ويمنيه، كأنما كان المسكين يعرض على عبد الله بن حذافة حوراء غيداء قد فرت من رضوان، فخرجت من الحور العين فتحصلت لدى المسكين. فقال: لا أدع ديني قط، فهون علي. فقال: اصلبوه. فصلب مسلوحا وقدم الرماة بعدما أسر إليه سرا، فقال: اضربوه بالسهام بحيث تقع قريبا من رأسه، من أعلى قمة هامته، وقريبا من ذراعيه ورجليه، ولا تصيبوه. وصلب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وجمع الناس لمشهد يوم كبير. وتقدم الرماة يضع الرجل سهمه في كبد قوسه، ثم ينتصب قائما مرهف الحس كأنما هو عصب قائم لأعصاب ملتهبة حتى لا يصيب الرجل، وإلا فقد أصيب. يصفر السهم صفيرة ويمرق، لا أقول يمرق السهم كالسهم فأشبه الشيء بنفسه، وإنما يمضي مندفعا، يمضي مضيا بصفير، كأنما تخرج فيه الروح على سنه، لا حينا فحينا، وإنما كخطفة البرق في ومضة واحدة. ويأتي السهم حتى يقع في الخشبة فوق رأسه، وقد مس بعضا من قائمات شعره، وتروح الخشبة وتجيء من شدة وقع السهم في الخشبة. ويتقدم ثان فيضرب، يقع السهم قريبا من يده وقريبا من رجله، شيئا فشيئا، والرجل قائم على ما هو عليه لا يري. ومن يتحصل على الوهم في مقابل الحقيقة؟ ومن يعود بقبضة يد من ذباب ويترك عطية رب الأرباب؟ من يحصل الوهم قائما ويأتي بقبض الريح؟ من الذي يخط على الأمواج خطه ويبني على الرمال قصوره؟ فإذا أتت الرياح سافيات طلعت ما هنالك من لا جذور له، مما لا جذور له من قائمات في الوهم وهي بمبعدة من الحقيقة، بل هي من الوهم بمكان سحيق. يقول: لا أدع ديني أبدا. قال: إذن أنزلون. فأنزلوا، فلما جيء به بين يديه قال: ائتوني بجبنة عظيمة. فأتوا بتلك الدينار القائمات فجعل فيها الماء فأخذ يغلي فيها حتى احترق، ثم أُتي بواحد من أسرى المسلمين، ورجع عبد الله بن حذافة، وجيء بالأسير فرفع فجعل هنالك في الماء أو الزيت المغلي فإذا هو عظام تلوح. قال: دع دينك. قال: لا أدع ديني أبدا. فجيء بآخر فقال: أنزلوا. فلما أنزل قال: اذهبوا به وفي هذا الماء المغلي أو الزيت المغلي فضعوه. فلما أخذ بيده بكى، فقالوا: لقد بكى، وظنوه قد بكى جزعا وقد بكى فزعا. فلما جيء به قال: تدع الآن دينك؟ قال: لا. قال: فلما بكيت إذن؟ قال: لأن لي نفسا واحدة ستعذب هذا العذاب في سبيل الله، ولوددت أن لي 100 نفس تعذب هذا العذاب في سبيل الله رب العالمين. ما حيلة الإنسان الضعيف الهالك الذي هو كالهباءة تبدو في شعاعة الشمس؟ ما حيلة الإنسان الذرة بإزاء الجبل الشامخ؟ أو تأتي تلك بهمة قاصرة لكي تزيل الجبل في شموخه عن ثباته ورسوخه؟ تدري ما الهمم؟ إن الهمم على قدر القلب. تدري ما همة العنكبوت؟ أقول لك، العنكبوت تنسج نسيجها وتصنع بيتها في الزوايا المظلمة يا صاحبي، وهنالك في خفيات الصخور، نعم، عند الرطوبة وعند العقولة، ثم تصاب صيدها. أتمت العنكبوت الآن نسجها وصنعت بيتها، وها هي تترصخ مترقبة لتتوتد، وها هي هنالك متوتسة كالأعصاب المشدودة وكالعين الشاخصة، لا تطرف ولا تريد، تنتظر رزقها. والآن رباه رباه، يا للسعادة القائمة، إن الخيوط لا تهتز شيئا ما، ثم هذه الخيوط تروح وتجيء صيد إلى وإلى العنكبوت بهمة متوتبة وبقفزة قافزة تعمل في هذه الغنيمة عملها، تحقنها بشيء فيها بمادة تخدرها ثم تقبل عليها، إن أرادت أن تأكلها أكلتها، وإلا فتنسج عليها نسجها بعدما جعلت فيها مادتها لتجعلها محفوظة هنالك حيث تريد وأنا تريد ووقت ما تريد. تدري ما الهمة التي تتوثب في نفس العنكبوت عند اهتزاز الخيوط؟ تقول: يا للطبيات الحوراء، يا للطبيات العيناء، يا لهذا الصيد السمين. وإذا الصيد في المنتهى ذبابا. هذه همتها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. قال: الآن لا حيلة فيك ولا مخلص إليك، فنفسك مصمطة ليس لها من مدخل أبدا، وما لي إليها من نفاذ، وما لي عليها من نفوذ. يقول: كيف أخلص إليك وما لي إليك من سبيلك؟ لا يطار إليك ولا يسعى إليك على قدمك. ما الحيلة معك؟ لابد من حفظ ماء الوادي، والرجل في سلطانه وبين قادته وأعوانه، فلا يمكن أن يمر هذا الأمر على هذه الصورة من غير ما تحصيل مكسب ولو ضئيل، ومن غير ما حفظ لشيء وعليه ولو كان وهما عما قليل يزول. قال: تقبل رأسي وأطلقك، تقبل رأسي وأطلقك. فتذكر عبد الله قال: تطلقني وتطلق جميع من ها هنا من أسرى المسلمين. قال: أفعل. فتذكر عبد الله وقال: وما تبلغ قبلة على رأس هذا المنكود تساوي في المنتهى تخلص هؤلاء الأسرى من جند محمد صلى الله عليه وسلم، يعودون إلى صفوفهم ويؤوبون إلى بيوتهم ويقدمون على عمر في مدينة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم عبد الله بن حذافة، وكن الآن مكانه بعد الأهوال التي مرت، وكان قد مر عليه شيء من ألوان الترغيب، وكان عجيب الحق. ووقف الرجل بإزائه بميزان الذهب، بل ما هو أدق، يزن الأمور بميزانها الحق، لا يزن ولا يتورط، وكيف والطريق واضح والسمت باد والغاية المنشودة قائمة، كأنما ينظر إليها لا من خلال ولا من خصاص، بل ينظر إليها محملقة ويراها قائمة. عرض عليه أمر عديد، جعلوه في محبسه، وجعلوا ذلك شواء من خنزير حنيد مع حمر مخلوط، فهذا شرابه وهذا طعامه، ولم يقرب من ذلك شيئا حتى أشفى على الهلاك وقارب الموت. فقالوا: كاد يموت، فجيء به. فقالوا: لم لم تأكل ولم تشرب؟ قال: أعلم أن الله جلت قدرته قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشركك بدين الإسلام العظيم. أعلم أن الله قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشركك بدين الإسلام العظيم. في وسط هذه الأهوال وهو ينفذ منها شيئا فشيئا في تكريم الله رب العالمين وقدرته حتى يستقر على قرار، يتقدم، يتقدم من رأس المنكود ليحلو عليها مقبلا. يا للألم! ولكن في المقابل أسرى سيعودون، أسرى سيعودون، وإذا فحياة الواحد منهم لا يوازيها ألف قبلة على رأس هذا البائس المسكين المنكود. ولكن كن مكانه بعدما خلص من تلك الأهوال إلى الأرض البراح، واستوى على القرارة الواضحة، يمضي كأنما يتعثر في حيائه، لأنه بعد ذلك لما كان هنالك في مدينة الرسول، كان من هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: قبلت على رأس المنكود، يضاحكونه ويداعبونه. لا كانت رائحة رأسه، وهذا رجل لا يعرف الطهارة في دين قد انتحله انتحالا، ولا يعرف النظافة في محنة في ملة وفي نحلة قد انتحلها انتحالا، ولا تعرف الطهارة على حقيقتها، ولا تعرف النظافة بحقيقتها باطنا وظاهرا إلا في دين الإسلام العظيم. وأما الذين يتبعون الوهم من الشباب الحائر المسكين، فيلوثون الباطن ويلوثون الظاهر، يلوثون الباطن لما يقبلون عليه من الوقوع في تلك الكهوف، حيث يميد الثبات والثبات أبدا لا يميد، وحيث يضطرب الاستقرار والاستقرار أبدا لا يضطرب، ولكن بما قدمت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. يتقدم شيئا فشيئا ويعلم ما سيقال، وكان يرد على الأصحاب فيقول: إن تلك القبلة
تساوي 80 من أسر المسلمين. قد فك أسرهم وحلت قيودهم وذهبت أغلالهم وعادوا لقاء أحرارا إلى جند الإسلام العظيم. أقبل فقبل رأسه فأطلقه ومن معه، ثم لما جاءوا المدينة نمى الخبر إلى عمر رضوان الله عليه، فقام مسرعا يقول: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول فاعل فقبل على رأسه رضوان الله عليهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله رب العالمين لنخرج الناس من الظلمات إلى النور. والإنسان لا يستبدل أبدا، لا يستبدل أبدا ذهبا يكون لديه برجيع، لا يستبدل أبدا ضرا يكون متحصلا عليه، وعقلا ذكيا متوقدا لديه، ونفسا متوتبة قد آتاه الله رب العالمين إياها، وحقيقة خالدة يتحصل عليها لا يدع الإنسان ذلك كله مما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للهباء وللعدم. وإنما على المرء أن يراجع نفسه، وعلى الإنسان أن يجعل للبدء من الآن مبدأ، وعليه أن يقول: مسلم أنا، فما معنى أن أكون مسلما؟ وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه جبريل في ذلك الحديث المعروف المشهور. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فالدين 13 ركنا، الدين 13 ركنا، 5 إسلام، و6 إيمان، و2 إحسان. 2 للإحسان، و6 للإيمان، و5 للإسلام. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. إذا ذكر الإسلام وحده دل على مجموع الدين، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان في قرن دل على الأركان الظاهرة إذا كان قد قرن الإسلام مع الإيمان، ودل الإيمان على الأركان الباطنة إذا ما قرن الإيمان مع الإسلام. فإذا أفرد الإيمان بالذكر دل على مجموع الدين. يقول:
عام الوفود. والسبب في هذه التسمية أن وفود الجزيرة أرسلت من كان هنالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من أجل المبايعة، فأرسلت البطون والقبائل من أرجال الجزيرة ونواحيها وفودها لكي تلتقي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية من أجل إعلان الإسلام ومبايعة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمي العام بذلك لذلك. في هذا العام وفد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفود كثيرة، كان من ضمنها وفد عبد القيس، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعوه وأعلنوا الإسلام بين يديه. وحدثت قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في تلك القصة جالسا، فجاء الوفد فلما نزلوا ابتدروا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصبرون، حتى كانوا بين يدي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا واحدا، أشج عبد القيس. والشجة هي الجرح في الرأس وفي الوجه خاصة، فكان قد أصيب بجرح في وجهه ثم التأم بعده فلقب بالأشج لذلك. جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نزلوا أناخوا الجمال وابتدروا المسير مسرعين طاهرين حتى كانوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الأشج. نزل على هيلة فعقل الجمال وأنزل عنها رواحلها وأرحلها، ثم إنه أقبل على عيبته على حقيبته فأخرج منها ثوبين نظيفين جديدين فارتداهما، وكل ذلك بمحضر من الرسول ومرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء يسعى، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. جاء آخرا فصار سابقا، وكان لاحقا فصار أولا، فقربه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسه بجانبه. ثم أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تبايعون على أنفسكم وعن قومكم؟ فقال القوم: نبايع يا رسول الله عن أنفسنا وعن قومنا إلا الأشج. فقال: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل، لم تعالج الرجل، ولم تتعاهد الرجل، ولم تحاول مع الرجل على شيء هو أشد عليه من دينه، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، نبايع عن أنفسنا ثم نذهب إلى قومنا فندعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فذلك، وإلا حاربناهم بإذنك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تظن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا؟ قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فأما الحلم فهو قوله هذا، إذ دل على بعد غوره وعلى صدق استنتاجه وعلى معرفة قائمة بطبائع الأنفس وخفيات صدور الخلق تجاه الاعتقاد وعدمه، فهذا حلمه. وأما أناته فتلبثه وتريثه وصبره وأخذه الأمور برفق، إذ يبتدر أصحابه مسرعين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو يتريث يقبل على صالحهم ومصالحهم، ثم يأخذ في السعي رفيقا هينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون بجانبه. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: وهو دال على حلمه. أجبلني الله عليهما: يا رسول الله، أم شيء اكتسبته؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويرضي رسول الله. لنا في هذا الأمر وقفة بوقفة، من أجل أن نتأمل في قوله الذي صادق عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول: إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. والدين الذي كان يحكي عنه الأشد أشد عبد القيس هو الكفر، لأنهم كانوا على الكفر وعلى الشرك نقيين خالصين لا يشوبهما شيء من بياض التوحيد ولا من نور هدايته. فكان القوم على الكفر وعلى الشرك قائمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: بايعوا عن قومكم. فقال: إنك لم تزاول رجل عن شيء هو أشد عليه من دينك. ما دينك؟ كفر. فكيف إذا كان الدين الدين الحق؟ وكيف إذا كان الدين الإسلام؟ وإذا كان الدين هو دين التوحيد فإن الجبال الراسيات تتحلحل ولا يتحلحل، وتزول ولا يتحرك، وتفنى وتبيد ويبقى قائما خالدا بفضل الله رب العالمين، إذ هو دين ربك جل وعلا الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ما يزال قائما ظاهرا منتصرا بقوة السنان وقوة اللسان وحجة البيان إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها، ليظهره على الدين كله، يظهره على الدين كله بقوة السنان. فإن جاءت كسرة ووقعت فترة وارتكس المسلمون في الحمأة ولم تتطاول أعناقهم لتشمخ هاماتهم فوق السحاب بل عند ساق العرش، إذا ما جاءت الكسرة وحلت الفترة فالظهور بالحجة وبالبيان قائم ما قامت السماوات والأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يهولن عبدا ما يرجف به المرجفون، ولا يهولن عبدا ما يتحرص به المتخرصون. والثبات الثبات، وهذه قاعدة نظرية لها من التطبيق العملي شواهد ودلائل متكاثرات متزاحمات. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم والحكمة والثبات والبركة، وهو على كل شيء قدير. إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، فتخرج الروح ويشخص البصر ويحمد البدن ويقف القلب عن النبض وتتجمد الدماء في العروق، والمرء ثابت على دينه لا يرين. قاعدة نظرية لها من الشواهد العملية ما لها. في السنة الرابعة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي شهر صفر، وأنت خبير أن ذلك كان بعد موقعة أحد، إذ وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السنة الرابعة وفي شهر صفر وقعت حادثتان مؤلمتان عنيفتان دمويتان أثرتا في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأورثتا المسلمين حزنا ما زالت ظلاله تروح وتجيء، إلى أن استخرجوا المنحك من جوف المحنة، وإلى أن اعتصروا الألم فإذا هو شهد صراح خالص بنور التوحيد الأعظم. فأما الحادثة الأولى فقد وقعت كما يقول المحققون من أصحاب المغازي والسير في السنة الرابعة، وأما ابن إسحاق فقد أثبتها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التحقيق فإن الصيرورة به إلى صفر من السنة الرابعة. جاء قوم رهط من عضل والقارة، من عضل والقارة، وهما بطنان من بني الهون ابن خزيمة ابن مدركة، بطنان ينتميان إلى قبيلة تجنح في المنتهى إلى هذيل. فجاء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما وإنا لنرجو منك أن ترسل معنا من يعلمنا ديننا ومن يقرئنا قرآن ربنا حتى نتفقه في دين الله عز وجل. وأرسل معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 من خيار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: مرثد ابن أبي مرثد، ومعه زيد بن الدثنة، ومعهم أيضا حبيب بن عدي، وجعل عليهم عاصم ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، في 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا معهم حتى تنزلوا ديارهم، فعلموهم وأقرئوهم وقوموا على شأنهم بدين الله رب العالمين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وساروا معا حتى نزلوا عند الرجيع، عند بئر يقال له الرجيع من أرض هذيل. ثم إنهم لما ناموا فقالوا وجدوا القوم قد غدروا بهم، وقالوا: والله ما نريد قتلكم، وإنما نريد أن نذهب بكم إلى قريش عسى أن نتحصل منهم على بعض النفع. فأما قيس رحمة الله عليه ورضوانه فقال: والله لا أنزل لكافر على عهد ولا عقد أبدا. وكان قد عاهد الله رب العالمين على أمر عديد، عاهد الله رب العالمين ألا يمس مشركا أبدا ما حيا حتى يتوفاه الله جل وعلا. فنازلهم بسيفه ومعه بعض إخوانه ممن كانوا من رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عضل والقارة، فما زال ينازلهم حتى قضى فمضى. فلما قتل شهيدا أقبل القوم فقالوا: لنأخذن رأسه، لنأخذن رأس عاصم ابن قيس من أجل أن نذهب به إلى سلافة بنت سعد بن شهيب بمكة، وكان قد وترها بابنيها فنذرت لله رب العالمين نذرا: لئن أمكنها الله رب العالمين من رأس عاصم لتشربن الخمر في قحط جمجمته. فقالوا: فلنذهب برأس عاصم إلى سلافة لنتحصل منها على ما هنالك من عطائها ثمنا لرأس الشهيد. وأما ربك فصاحب القوى والقدر، لا يعجزه شيء، عطاؤه كلام ونعيمه كلام وعذابه كلام، يقول للشيء كن فيكون، وأمره بين الكاف والنون، وهو على كل شيء قدير. فأرسل الله رب العالمين جندا من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسل الدبر، أرسل النحلة، فكانت هنالك حامية لعاصم عليه الرضوان، وحمت عاصما على ضعفها من المشركين الكافرين. فقالوا: اهدأوا عنه، حتى إذا ما جن الليل وأتى ظلامه فاختلط أقبلنا عليه فحززنا رأسه فذهبنا بها إلى سلاف وأخذنا ما جعلته جعلا. فلما جاء الليل أرسل الله رب العالمين الوادي فذهب بجسد عاصم فلا يدرى أين هو. وأما عمر فلما بلغه الأمر بعده قال: إن الله رب العالمين لا يحمي عبده المؤمن حيا وميتا، حيا وميتا. وهذا عاصم كان قد عاهد الله رب العالمين عهدا ألا يمس مشركا في حياته أبدا، فآتاه الله رب العالمين ذلك حيا وميتا، فلم يمس مشركا ولم يمسه مشرك لا في حياته ولا من بعد مماته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأما حبيب وزيد ابن الددنة فإنه ما استأثرا فأخذ أسيرين ومعهما ثالث. فلما سار تلقاء مكة فكان غير بعيد من الموضع الذي كانت فيه الملحمة، حنى الثالث على قيوده فتملص منها فأخذ سيفه مصلة مشهرة وأخذ يجالب مجاهدا حتى قضى فمضى. وأما خبيب بن علي رضي الله عنه ومعه زيد رضي الله عنه فحمل أسيرين حتى دخل بهما مكة، وافتدت هذيل بهما أسيرين لها، كان هنالك مأسورين عند قريش، فأخذت هذيل في مقابل زيد وقبيل أسيرين من هذيل ثم مضوا. وأما صفوان بن أمية ابن خلف فإنه أخذ زيدا لكي يقتله بأبيه أمية بن خلف، وكان قد قتل في بدر وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، فقال لا بد من قتل زيد بأبيه فأخذه. فلما أخذ إلى التنعيم وهم بقتله أقبل أبو سفيان ابن حرب على زيد فقال يا زيد نجدتك الله أتحب أنك في بيتك على فراشك في الظل الظليل والماء النمير لا يروعك طائف من خوف ولا ينزل بك طارئ من هم، وإنما أنت في الظل الظليل وأنت في الماء النمير وعلى الفراش الوطيء وأن محمدا في مكانك. فقال زيد لقد أبعدت النجعة، والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناء وأن محمدا في مكانه لا في مكاني يشاك شوكة واحدة. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كمثل حب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. لا غرو. فعروة بن مسعود الثقفي في يوم الحديبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاوضا فكان عنده وجد الأصحاب رضوان الله عليهم بين نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله لا يتوضأ بشيء من ماء إلا وقع وضوءه في يد واحد منهم، ولا يبصق بصاقا ولا يبصق بوزاقا ولا يتنخم نخامة إلا وقع في يد واحد من أصحابه رضوان الله عليهم، فدلك بها وجهه واستقبل بها ما يستقبل من جسده. ورأى الأصحاب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا مجسدا ومحبة قائمة وطاعة مطلقة لله جل وعلا، على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا وناهيا بل ناظرا وشاخصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إنه لعجب، لقد أتيت كسرى في سلطانه وأتيت قيصر في سلطانه والنجاشية في ملكه، فما وجدت أحدا يحب أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول زيد والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناءة والنعيم وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه يشاك شوكة واحدة. ثم أخذ زيد فراح شهيدا رضوان الله عليه. وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فهو الذي أثر عنه قوله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وأن عسى أن يبارك على شلو ممزع، إلى آخر ما قال رضوان الله عليه. أما خبيب بن علي رضوان الله عليه فإنه جعل هنالك عند حجير بن إهاب في قتيل كان له قد قتله المسلمون قبله، فعهد به حجير إلى مولاة له تسمى ماوية، فقال دونك هذا الأسير، وهو في أغلاله يرصف فيها وفي قيوده وسلاسله، فكان عندها محصلا. وأما هذا الرجل فكانت تنظر عليه ماوية من صير الباري، يعني من الخصاص الذي يكون هنالك بين ألواح من شق هنالك، قالت كنت أنظر إلى خبيب من صير الباب فأجده وبين يديه قطف من العنب كمثل رأس البعير، كأكبر ما أنت راء من قطف عنب قط، ووالله ما في الدنيا من عنبة واحدة، وما ذلك إلا من عند الله العلي الكبير. وأما خبيب الجاد المتربع فإنه لا يتدنى قط، وإنما هو على ما هو عليه من استواء المنهج بوضوح، لا يختلط عليه مرأة ولا ينبهم في نظره وتحت عينيه مشهد، الأمر لا غبش فيه ولا اختلاط، وإنما هو واضح وضوحا مطلقا، فأعظم ما أنت راء يوما من وضوح قط، لا يشتبه عليه شيء، وقلبه قد استوى على سوقه، فأصله ثابت وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين بإذن ربه، وربك يعطي ما يشاء كيفما يشاء ووقتما يشاء لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير. أما خبيب ففي أغلاله، فلما أعلم بيوم تنفيذ الحكمة وبسوقه وحمله إلى هنالك إلى التنعيم من أجل أن يقتل فيصلب بعده، قال للمرأة لو أنك آتيتني موسى حتى أستحد بها وأتطهر للقاء ربي للقتل لكانت يدا لك عندي مذكورة، وكانت عطية لك عندي مشكورة. فقالت أفعل. ثم أتت بغلام فأعطته الموسى حديدة مسنونة كأنياب أغوال، فقالت دونك فاذهب إلى ذلك الرجل في أغلاله فأعطه الموسى ثم أتني. وذهب الغلام إلى خبيب فأكرم خبيب وفادته. وأما ماوية فبعد أن ذهب الغلام بالحديدة بالسلاح إلى هذا الأسير قالت ويحي ما صنعت، لقد آتيت الرجل الآن ثأره وأعطيته مراده، وإنه الآن لقاتل للغلام، وإن دمه لا يتراءى تحت ناظري، فيا ويحي ثم يا ويحي. وأتت تشتد في أثر الغلام، وجدت الغلام عند خبيب مكرما معززا، فأقبل عليها خبيب فقال أخشيت أن أقتلك، أخشيت أن أعدو عليه، والله ما كنت لأفعل ذلك قط، استواء في المنهج بوضوح للرؤية من غير ما التواء ولا عوج ولا أمن، وإنما هي استقامة الرؤية عند وضوح المنهج من غير ما اختلاط قط، وربك يهب من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. ثم حمل إلى التنعيم رضوان الله عليه، فلما كان هنالك قال لو تكتموني حتى أصلي لله ركعتين لكان حسنا، فقام فصلى فأوجد، والتواء المنهج بوضوحه يتجلى. فلما فرغ من الصلاة أقبل عليهم وكان أول من صلى صلاة ركعتين عند القتل صبرا، فأقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا بي الجزع لأطلت فيهما ما شاء الله. ثم يقول: اللهم، كما قال عاصم قبل: اللهم أعلم عنا نبيك وأخبر بنا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه حمل فكان هنالك مصلوبا واعتدي عليه، فذهب إلى ربه شهيدا يقول: اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. الفطرة التي استقرت في القلب على السوية لا بد أن يظهر نورها يوما ما، حتى ولو تكاتفت عليها الظلمة بأرجائها فجعلت النور هنالك مخلوقا مشموحا على أعمدة كأنما نصبت له مشانق في جوف ظلمات السعير. وأما الفطرة فما تزال تتألق حينا بعد حين. ويحك، خلي عن فطرتك، خلي عن فطرتك حتى تنطلق، حتى تنساح كما ينساح ينبوع النور يبدد الظلام من جوفه، ما يزال يخرج شفيه رقيقا، ثم ما يزال ينساب منسرحا حتى تمتد ظلاله بأركانه على أركان الكون. فإذا جحافل الظلمة تظل مولية مدبرة الأعقاب لا تلتفت، وما تزال مقتولة هنالك، والنور بفجه في كل فج يسطع بأنواره يبدد ظلمات النفس في أطوائها ونواحيها. خل عن فطرتك فإن فطرتك محبوسة، وخل عن نور الفطرة في قلبك فإنه هنالك قد شنق على عود هنالك قد ركز في جوف الظلمات. فخل عن فطرتك وخل عن نورها حتى ينساح، وحينئذ ينشرح الصدر ويشرق الوجه، وحينئذ ينطلق اللسان وينطلق مع انطلاق اللسان على الصراط الأقدام، فالسمت واضح والغاية مشرقة دانية والنبع على ضربة معول، فهل من ضارب؟ والله المستعان. أبو سفيان كان ما زال على كفره، وكذا معاوية، والقوم هنالك ينظرون في فرجة عظيمة كما يتجمع الأطفال، وقد ذهبت عنهم غرارة الطفولة وحلت محلها شيطنة أتت بالصبا بكل زمام من أجل أن تكون قاتلة شانقة لبراءة الطفولة على ذلك النصب الذي يكون على أعتاب الاحتلال. فمثل الأطفال إذا ما ذهبت عنهم براءة الطفولة وولى عنهم طهر الصبا وقف الكفار وتفرجون، أي شيء إن هو إلا رجل يقتل، فما يقتل الناس في كل زمان وعلى كل صعيد؟ ما هو من جد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شابق جدا ليس رجلا، بل هو طود ولا كمثله الأطواد، بل هو جبل تتقاصر دون هامته دون قامته هامات شم الجبال. ما يكون راسخ في الأرض جدا وهامته فوق عليا السماوات، وقد دانت ساق العرش بسجدة القلب التي لا يقوم منها إلا عند البعث بين يدي الرب بين يدي الكريم المتعال. ليس رجلا، وإنما هو أسطورة خارقة من تلك الأساطير التي تمر على الحياة البشرية فتأخذ بزمامها لكي ترفعها عن وحلها شيئا فشيئا، لتقول للعالم: نموذج متفرد فريد يتحدى العالم بشموخه ويعلو فوق
القمم فوق الهامات. وهل ينكر فضل امرئ علم له على كل هامة قدم؟ دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم. دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم. إذا الناس لم تعرف لذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم. وأبوا إلا أن يكون مصلوبا لكي يكون نعله فوق مستوى هامات أعلى الرؤوس. أبو سفيان لما قال قبيل اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا فلا تبق منهم أحد، انطرح أرضا وأخذ برقبة معاوية فطرحه أرضا. فينك يا ولدي؟ ما شأنك يا أبي؟ فزعم العرب أن الرجل إذا دعي عليه فانبطح، فإذا ما دعي عليه فانطرح، فأنما تمر الدعوة من فوقه فلا تصيبه، لا تصيبه الدعوة. فانطرح أبو سفيان أرضا وطرح معاوية، مما يخشى؟ مما يخاف؟ يخاف من دعوة المظلوم، وبخاصة إذا كان من أنبياء النبي صلى الله عليه، إذا كان من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخاف لأن الحق ينطق على لسان قبيل، ولأنه لا يصح إلا الصحيح. لما كان خائفا لماذا لم يكن متأملا؟ إنها ثورة العادات والعوائد في القلوب، إنها غشاوة الوهم. ما تزال تتراءى كالرجل الذي يجعل على عينيه حجابا فلا يرى الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا ما تأملت في هذا النموذج الذي مر ذكره في أصحاب الرجية ليوم الرجية، ترى أمورا عظيمة جدا وباهرة حقا ومبهرة صدقا. إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدق، وإن كان الدين الذي ذكر في نص كلام الأشد هو الكفر الصراع والكفرة الصلعاء. الدين المذكور هو الكفرة الصلعاء وهو الكفر الصراع. يقول يا رسول الله نبايع عن أنفسنا وأما من خلفنا؟ فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. ما دينهم؟ دينهم الكفر. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق. فكيف إذا كان الدين الإسلام؟ وهذا عاصم رضوان الله عليه يقول والله لا أنزل في عهدي ولا عقدي مشرك أبدا، فقاتل حتى قتل، ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستؤثر زيد واستؤثر من كان معه من إخوانه، ثم كان ما كان مما ذكرت لك، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. هذه هي الواقعة الأولى التي وقعت في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الثانية فدامية جدا، تأتي إليك في ظلال داميات حمر نازفات، ما يزال تفجر دمها من الصميم ثاغبا مندفقا منبثقا ينساح حتى يصفغ الودود. في بئر معونة من ديار بني عامر كانت الملحمة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة الذي كان يلاعب الأسنة والرماح، يلاعب الموت الأحمر إذا ما شخص فبدا وإذا ما تمطى بصلبه فأردف أعجازا وناء بكلكله. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان مشهورا جدا، فعرض عليه الإسلام فامتنع وكان مقاربا، يعني كان وسطا بين بين، لا هو الذي قارب الإسلام ولا هو الذي قارب الشرك، وإنما كان في موقف وسط. ثم قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، لو أنك أرسلت رسولك إلى نجد بدعاية هذا الدين يدعون الناس إلى الدين الذي جئت به لكان حسنا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخاف عليهم أهل نجد. فقال: أنا جار لهم. وهذا الجوار كما ترى أمر ما هو إلا اهتزاز أحبال الصوت بهواء قد اندفع من الرئة كصاحب الفيل إذ يضغط عليه حتى يخرج الهواء من هنالك هواء في هواء، ولكنه كان من العرضين قائما على حق وبحقيقة. فقال: أنت جار لهم؟ فقال: نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية ابن إسحاق 40، وفي رواية البخاري وما في الصحيح هو الصحيح 70، من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القراء، الفقهاء، العبدة، الركع، السجدة، الذين يخافون الله رب العالمين ظاهرا وباطنا. وخرجوا، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا إلى عامر بن الطفيل عدو الله، وجعل الكتاب مع رسول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حرام ابن ملحان أخو أم أنس بن مالك أم سليم رضوان الله عليهم جميعا. فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في القوم القراء الذين ذهبوا إلى أهل ند بدعاية الإسلام. فلما كانوا هنالك عند بئر معونة من ديار بني عامر أرسلوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل عدو الله. سلم الكتاب إلى عامر فلم ينظر فيه، ثم نظر إلى رجل كان وراء حرام رضي الله عنه مع الرجل حربا، فضرب بها حراما في ظهره حتى أنفذ الحربة، فانتظم حبة القلب بحربته، دخلت الحربة بسنها المسنون غيلة وغدرا وخداعا وتدنيا، فلم يكن جادا ولم يكن مترفعا، وإنما كان في حمأة الكفر الآسرة وكان مترديا. فضرب حراما رضوان الله عليه بالحربة حتى أنفذها. الألم من نعم الله رب العالمين على خلقه في أرضه، لولا أن لم تأتي الحي بالألم بنعمة الألم لهلك الأحياء في أرض الله، لأن الإنسان إذا ما أحس بالألم دعا ما يزيل ألمه ومعاناته وما يزيل إحساسه بهذا الألم. ولذلك تجد السرطان لأنه لا يبدأ في الغالب مؤلما، يكون في الجسد مستشريا يأخذ راحته على هيئته حتى إذا ما استشرى هنالك لا يبدو باديا، ولو كان قد بدأ مؤلما لكان علاجه قريبا في المتناول، وإنما يبدأ متلصصا متسللا يسرح ويمرح، والجسد كله قد خضع له في ظاهر الأمر بقدرة الله رب العالمين حتى يفعل به الأفاعل. الألم بنفسه لا يمكن للإنسان أن يقف إزاءه ولا أن يقف أمامه ولا أن يجابهه، إلا بقوة أقوى قوة من الألم. المؤثر الأعلى يذهب بالمؤثر الأدنى. وهذه امرأة في غزوة أحد لما وقعت الوقع وجاء النبأ وقفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة راجعا في محيط متلاطم من هزل امواج الام يكون كرمله في بحر لاعج متلاطم من هادرات سافيات الريح بتلك الرمال الملتهبات. الالم وقعه شديد ووخزه عنيف والحربه تأتي من الظهر غيلة وغدرا على حين غرة بفجأة وشدة وقع المفاجأة ألم وحدها. فإن الأمر المبارد يصنع في النفس صنيعه ويجعل المرء لا يستقر على قرار. فكيف إذا كان مؤلما؟ فكيف إذا كان من القلب نافذا؟ والآن ينبتر وبركان هادئ من الدماء. ما تظن الرجل فاعلا؟ يحفن الدماء بيديه يحذفها جهة السماء يقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. أي الفداد وأي شموخ. بشر هؤلاء وبشر في كل حين يأخذ الدماء وقد جعل الألم تحت بواطن الأقدام وكأن لا ألم بل هو كالعروس التي تزف إلى خدرها في ليل عرسها يا وقدة الشوق تعز القلب إلى المضجع والمضجع أزى يا وقدة الحب بين الجوارح تسعى بالمرء طيرانا تطير به إلى جنة الخلد إلى اللقاء الحلو إلى أن تكون هنالك من هذه التي ضاقت به يوما بعد يوم وإلى هذا الحقد الحاقد والحسد الحاسد والألم الحاشد والرصد الراصد إلى هنالك في بحبوحة الجنة في جوف طير أخضر في حوصلة أرواح الشهداء في حواصل طير فوق تأوي إلى قيل طلقة في سيقان العرش عند الرب عند مليك مقتدر. فلتخرج روح حرام ابن ميحان فزت ورب الكعبة لتكون هنالك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حادثتان مؤلمتان جدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لن تزاول الرجل ولم تزاوله عن شيء هو أشد عليه من دينه. والدين الذي ذكر كان الكفر فصدق على القول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن العبد المؤمن يمكن أن يراوح ولكن لا يزيد. العبد المؤمن يمكن أن يكون جائيا وآيبا رائحا وغاديا ولكن لا يزيد، لأن أصل الإيمان في القلب ثابت مضطرب لا يزال يتسع في دوائر منداحة إلى شطآن الحياة بل إلى شاطئ الآخرة بعدوتها التي عليها النجاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمن في آخيته كمثل الفرس، مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يعني في رسمه في حبله الذي ربط إلى وتده قد شد إليه، يجول ما يجول ثم يرجع إلى وتده إلى آخيته، فله مدى لا يجاوزه ولكن على اتساع يكون هنالك. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثف المشاعر عند الحقائق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما هنا وكيف يصير إلى هنالك. وهذا جابر رضوان الله عليه في موقف عصيب جدا في يوم أحد لما طعن أبوه فمات، جاء جابر كما قال رضوان الله عليه وهو في الصحيح قال: جئت إلى أبي فكنت عنده وقد غطي وجهه وقد ذهب شهيدا وهو على الأرض مسجعا هنالك، حيث قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا كما روى جابر رضوان الله عليه إذ يذكر شهداء أحد يقول: يا ليتني كنت معه. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابر مسجد هنالك، وولده عبد الله والد جابر مسجد هنالك، وجابر عنده يكشف عن وجه أبيه عن وجه الشهيد غطاه ويرفع عنه كساءه وينظر في وجهه ثم يغطيه ويبكي، يقول: أخذت أنظر في وجهي في وجه أبي إذ كان مسجلا أرفع الغطاء عن وجهه لأنه طعن في وجهه، فجعل يده على جرحه فظلت هنالك ورؤيت بعد 46 سنة هنالك، وتظل هنالك بدم الشهيد، تظل هنالك على جرح الشهيد، فإن رفعت من هنالك انبات قدم الشهيد. قال: فحركتها يعني عند القبر بعد دفنه ب6 أشهر، ثم لما جاء المسيل مسيل السيل فخرب القبر فأراد أن يصلحه فوجده طريا دافئا كهيئته عندما دفن، قال: وجدت يده على جرحه على وجهه، فلما نزعته انبثق الجرح بالدماء الزكية الذكية. قال: ثم جعلت اليد جانبا فعادت مرة أخرى إلى وجهه على جرحه. أبوه سجي هنالك على الأرض شهيدا، ولا يعرف ذلك إلا من مات أبوه، ولا يدري ذلك إلا من فقد أباه، ولا يدري ذلك ولا يعلمه إلا من كان حبيبا على أبيه. قال: أخذت أكشف الغطاء عن وجه أبي وأبكي، ثم أجعله على وجهه وأرفعه وأبكي. فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه، تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. يا أصحاب الأوهام، يا أصحاب الخرافات، يا من تكيدون دونكم النهج، ودين الإسلام هو الحقيقة، الحقيقة المطلقة، فليس في الوجود حقيقة مطلقة حقيقة الله رب العالمين، ليس في الوجود من حقيقة مطلقة إلا حقيقة الله رب العالمين، الحقيقة الكبرى، كبرى اليقينيات، حقيقة وجود الله رب العالمين بهيمنته، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه العظمى وصفاته المثلى، بالإرادة الطليقة، بالقدرة النافذة، بالمشيئة الفاعلة، يقول للشيء كن فيكون، بإيمان العبد بالقضاء والقدر يكون، بالنفع الدائم الخالد موصولا وإليه يكون عائدا لا يحيد ولا يزيغ، وإنما يدري قصده ويعلم أن الحياة إنما هي أيام منقضية بحلوها ومرها وخيرها وشرها ونعيمها وبؤسها. أرى بصري قد رابني بعد قوة، وحسبك داء أن تصح وتسلم، وحسبك داء أن تصح وتسلم، ورسل الموت إليك مرض نافذ إلى أعماق قلبك وإلى أطواء روحك وإلى تلافيف جسدك وإلى خلاياك، يعمل في الجسد عمله حتى يذهب به إلى هناك، إلى حيث اللقاء، حيث يضرب الموت ضربتك ويعود ما للسماء للسماء خالدا، ويعود ما للأرض للأرض ثانيا. يا أصحاب الأوهام دونكم الحقيقة، حقيقة الحقائق، لذات منقضية وأوهام مريضة وساعات بل سويعات تمر مر السحاب، بل مر الريح بأجاويد الريح في السباق تتناوح على قلل الجبال، تتناجي الجن بجزيمها، أو قل كخطفة البرق في هدأة الليل بل في دمدمة الرعود. النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تبكي أو لا تبكي، فزالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعته نهنه من هذه النفس فكفها، واجعل الألم قائما على حد، واجعل العذاب منتهيا عند حد. وما الحياة إلا وهم، وما الوجود إلا سراب، وما هي إلا غمضة العين وانتباهتها حتى تلقى الحقيقة قائمة، فدونك الحقيقة قبل أن تقول يا ليتني كنت ولا تحين من دمي. نعم، الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا من الثبات على أمر عظيم، لا يأتيهم آت فيخدعهم عن دينهم، يقول يا فلان زجاجة الدواء هذه كما يفعل أولئك المهددون، يدعون إلى الزيغ والضلال، ويذهبون إلى حيث الفقر والإطلال، إلى هنالك في الأدغال، وإلى هنالك حيث لا يمن أغنياء وواجد المسلمين على إخوانهم من الفقراء بالكسرة اليابسة وبجرعة الماء العذبة الهانئة، وإنما يضحكون ويخرج أولئك المهرجون للمرضى من تحت الأسرة، يقول يا فلان زجاجة الدواء هذه قد أرسلها إليك روح القدس، فدع الدين وادخل في دين، دع الدين المعرف وادخل في دين محرف، فدع الدين وادخل في دين. يا فلان هذا الكساء قد أرسلته إليك أمك المقدسة الطاهرة، يا فلان تعريض في ذلك، هذا الدين بحقيقته، بالحقيقة الشامخة، بعزه، بثباته، برخوض رسوخه، هذا الدين هو الحياة، هو الوجود، دين الإسلام شرفه وعرضه وحياته وموته وروحه فلا يخدعنك عنه أحد. الشباب الحائر المسكين يدخل على الشبكة العنكبوتية مقتحما لكي يضله من هنالك من تلك الخفافيش التي عششت في ظروف الظلام. ولم تدخل؟ ولم تلقي بنفسك إلى التهلكة وأنت غر غير حاذق وأنت لا تدري في الإسلام قتيلا ولا دبيرا؟ لما؟ ولم تلقي بنفسك إلى التهلكة ولست من الإسلام على قدم ولا ساق؟ شباب حائر مسكين يتلقى ما يتلقى من أصول السيف ويذهب إلى العبث في وقدة النور بالعقل الذي جعله الله رب العالمين في أطواء وجوده زاخرا منيرا نيرا. يكون المرء قائما يدفع عن عرضه وعن عرضه وشرفه يدود ويتورط في الحمأة النجسة ويعاقر مفكرات محجرات مسكرات وما يزال الشباب الغط البط بإهابه غير متكسر حتى يعود بأي شيء يعود بقبض الريح بقبض الريح وبالسراب وبلا شيء يعود. فمن لا شيء بلا شيء إلى لا شيء عدم في عدم في عدم وإذا العقل الذي كان قائما في الجسد يدفع الجسد بهذا العقل عن الشرف عن العرض لا أقول عن العقيدة ولا عن الدين إذا هذا العقل قد غير وإذا العرض قد ذبح رخيصا وقدم بلا ثمن على المذابح المنصوبة استباحة الدماء بماء الأعراض كأنها القرابين التي كانت تذبح هنالك عند الأنصاب حتى تجعل الدماء على الأنصاب منصوبة هنالك حمرا ويذهب العقل بددا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الحقيقة فمن ينشد الحقيقة؟ وهذا واحد من أصحابه عبد الله بن حذافة أبو حذافة السهمي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ابن عساكر بإسناد موصول إلى ابن عباس رضي الله عنهما والبيهقي وأبو نعيم من شأن هذا الصحابي عجبا. كان عمر رضوان الله عليه قد أرسل قوما يحاربون الروم ومعهم عبد الله بن حذافة السهمي رضوان الله على أصحاب النبي أجمعين. فلما كانوا هنالك أسر القوم وأسر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فكان هنالك في سجن هذا الدعي الأغدم محصلا. فقيل له إن لديك في قبضتك واحد من أصحاب ذلك الرجل من أصحاب محمد فالحقيقة التي تقوم في عالم الوهم كالثبات الذي يكون في عالم الاضطراب والميد كالاستقرار الذي يكون عندما تزلزل الأرض زلزالها واحد من أصحاب محمد عندك ولديك وفي قبضتك وبين يديك. قال اتوني به. فجيء بعبد الله بن حذافة حتى كان بين يديه فقال له قيصر كبير الروم على الدين المحرف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أخيه عيسى بن مريم وعلى سائر أنبياء الله ورسله أجمعين. فقال له دع دينك وإلا قتلت. قال افعل ما بدا لك. فيا سعدها ساعة ألقى فيها ربي جل وعلا شهيدا حميدا. فما زال يراوده يقربه ويباعده وما زال يرقبه ويرحبه حتى قال له أعطيك نصف ملكي وتدخل في ديني وتجلس معي على سريري. فقال ولو أعطيتني ملكك كله. فقال لدي أخت أو بنت هي أجمل نساء العالم ترى وأصبحهن وجها وأملحهن ملاحة وأرشقهن قدا وأنعمهن ملمسا وما زال يرغبه ويمنيه. كأنما كان المسكين يعرض على عبد الله بن حذافة حوراء غيداء قد فرت من رضوان فخرجت من الحور العين فتحصلت لدى المسكين، فقال لا أدع ديني قط فهون عليه، فقال اصلبوه، فصلب مشبوحا وقدم الرماة بعدما أسر إليه بسره، فقال اضربوه اضربوه بالسهام بحيث تقع قريبا من رأسه من أعلى قمة هامته وقريبا من ذراعيه ورجليه ولا تصيبوه. وصلب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وجمع الناس لمشهد يوم كبير، وتقدم الرماة يضع الرجل سهمه في كبد خوسه ثم ينتصب قائما مرهف الحس كأنما هو عصب قائم بأعصاب ملتهبة حتى لا يصيب الرجل، وإلا فقد أصيب. يصفر السهم صفيرة ويمرق، لا أقول يمرق السهم كالسهم فأشبه الشيء بنفسه، وإنما يمضي مندفعا يمضي مضيا بصفير كأنما تخرج فيه الروح على سنه، لا حينا فحينا، وإنما كخطفة البرق في ومضة واحدة، ويأتي السهم حتى يقع في الخشبة فوق رأسه وقد مس بعضا من قائمات شعره، وتروح الخشبة وتجيء من شدة وقع السهم في الخشبة، ويتقدم ثاني فيضرب يقع السهم قريبا من يده وقريبا من رجله شيئا فشيئا، والرجل قائم على ما هو عليه لا يريد. ومن يتحصل على الوهم في مقابل الحقيقة، ومن يعود بقبضة يد من ذباب ويترك عطية رب الأرباب، من يحصل الوهم قائما ويأتي بقبض الريح، من الذي يخط على الأمواج خطة ويبني على الرمال قصورة، فإذا أتت الرياح سافيات خلعت ما هنالك من لا جذور له مما لا جذور له من قائمات في الوهم، وهي بمبعدة من الحقيقة بل هي من الوهم بمكان سحيق. يقول لا أدع ديني أبدا. قال إذا أنزلون، فأنزلوا، فلما جيء به بين يديه قال أتوني ائتوني بجبنة عظيمة، فأتوا بتلك البلاد القائمات فجعل فيها الماء فأخذ يغلي فيها حتى احترق، ثم أتي بواحد من أسرى المسلمين، ورجع عبد الله بن حذافة وجيء بالأسير فرفع فجعل هنالك في الماء أو الزيت المغلي فإذا هو عظام تلوح. قال دع دينك. قال لا أدع ديني أبدا. فجيء بآخر فقال أنزلوا، فلما أنزل قال اذهبوا به وفي هذا الماء المغلي أو الزيت المغلي فضعوه، فلما أخذ بيده بكى، فقالوا لقد بكى، وظنوه قد بكى جزعا وقد بكى فزعا. فلما جيء به قال تدع الآن دينك؟ قال لا. قال فلم بكيت إذن؟ قال لأن لي نفسا واحدة ستعذب هذا العذاب في سبيل الله، ولوددت أن لي مئة نفس تعذب هذا العذاب في سبيل الله رب العالمين. ما حيلة الإنسان الضعيف الهالك الذي هو كالهباءة تبدو في شعاعة الشمس ما حيلة الإنسان الذرة بإزاء الجبل الشامخ؟ أو تأتي تلك بهمة قاصرة لكي تزيل الجبل في شموخه عن ثباته ورسوخه؟ تدري ما الهمم؟ إن الهمم على قدر القلب. تدري ما همة العنكبوت؟ أقول لك العنكبوت تنسج نسيجة وتصنع بيتها في الزوايا المظلمة يا صاحبي، وهنالك في خطيات الصخور، نعم عند الرطوبة وعند العقولة، ثم تصاب صيدها. أتمت العنكبوت الآن نسجها وصنعت بيتها، وها هي تترصخ مترقبة لتتوتد، وها هي هنالك متوتسة كالأعصاب المشدودة وكالعين الشاقصة لا تطرب ولا تريب، تنتظر رزقها. والآن رباه رباه، يا للسعادة القائمة، إن الخيوط لا تهتز شيئا ما، ثم هذه الخيوط تروح وتجيء صيد إذا، وإلى العنكبوت بهمة متوتبة وبقفزة قافزة تعمل في هذه الغنيمة عملها، تحقنها بشيء فيها بمادة تخدرها ثم تقبل عليها، إن أرادت أن تأكلها أكلتها، وإلا فتنسج عليها نسجها بعدما جعلت فيها مادتها لتجعلها محفوظة هنالك حيث تريد وأن تريد ووقت ما تريد. تدري ما الهمة التي تتوثب في نفس العنكبوت عند اهتزاز الخيوط؟ تقول يا للظبية الحوراء، يا للظبية العيناء، يا لهذا الصيد السمين. وإذا الصيد في المنتهى ذبابا، هذه همتها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. قال الآن لا حيلة فيك ولا مخلص إليك، فنفسك مصمطة ليس لها من مدخل أبدا، وما لي إليها من نفاذ، وما لي عليها من نفوذ. يقول كيف أخلص إليك وما لي إليك من سبيل؟ لا يطار إليك ولا يسعى ولا يسعى إليك على قدمك. ما الحيلة معك؟ لابد من حفظ ماء الوجه، والرجل في سلطانه وبين قادته وأعوانه، فلا يمكن أن يمر هذا الأمر على هذه الصورة من غير ما تحصيه من سهل ولو ضئيل، ومن غير ما قبض لشيء وعليه ولو كان وهما عما قليل يزول. قال تقبل رأسي وأطلقك، تقبل رأسي وأطلقك. فتذكر عبد الله قال تطلقني وتطلق جميع من هاهنا من أسرى المسلمين. قال أفعل. فتذكر عبد الله وقال وما تبلغ قبلة على رأس هذا المنكود تساوي في المنتهى تخلص هؤلاء الأسرى من جند محمد صلى الله عليه وسلم، يعودون إلى صفوفهم ويؤوبون إلى بيوتهم ويقدمون على عمر في مدينة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم عبد الله بن حذافة، وكن الآن مكانا بعد الأهوال التي مرت، وكان قد مر عليه شيء من ألوان الترغيب، وكان عجيبا حقا. ووقف الرجل بإزائه بميزان الذهب، بل ما هو أدق، يزن الأمور بميزانها الحق، لا يزن ولا يتورط، وكيف والطريق واضح والسمت باد والغاية المنشودة قائمة، كأنما ينظر إليها لا من خلال ولا من خصاص، بل ينظر إليها محملقة ويراها قائمة. عرض عليه أمر عديد، جعلوه في محبسه، وجعلوا ذلك شواء من خنزير حنيد، مع خمر مخلوط، فهذا شرابه وهذا طعامه، ولم يقرب من ذلك شيئا حتى أشفى على الهلاك وقارب الموت. فقالوا كاد يموت فجيء به، فقالوا لما لم تأكل ولم تشرب؟ قال أعلم أن الله جلت قدرته قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشمتك بدين الإسلام العظيم. أعلم أن الله قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشمتك بدين الإسلام العظيم. في وسط هذه الأهوال وهو ينفذ منها شيئا فشيئا في تكليف الله رب العالمين وقدرته حتى يستقر على قرار، يتقدم من رأس المنكود ليحلو عليها مقبلا. يا للألم! ولكن في المقابل أسرى سيعودون، أسرى سيعودون. وإذا فحياة الواحد منهم لا يوازيها ألف قبلة على رأس هذا البائس المسكين المنكود. ولكن كن مكانه بعدما خلص من تلك الأهوال إلى الأرض البراح، واستوى على القرارة الواضحة، يمضي كأنما يتعثر في حيائه، لأنه بعد ذلك لما كان هنالك في مدينة الرسول كان من هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له قبلت على رأس المنكود، يضاحكونه ويداعبونه. لا كانت رائحة رأسه، وهذا رجل لا يعرف الطهارة في دين قد انتحله انتحالا، ولا يعرف النظافة في محنة في ملة وفي نحلة قد انتحلها انتحالا، ولا تعرف الطهارة على حقيقتها، ولا تعرف النظافة بحقيقتها باطنا وظاهرا إلا في دين الإسلام العظيم. وأما الذين يتبعون الوهم من الشباب الحائر المسكين فيلوثون الباطن ويلوثون الظاهر، يلوثون الباطن لما يقبلون عليه من الوقوع في تلك الكهوف حيث يميد الثبات، والثبات أبدا لا يميد، وحيث يضطرب الاستقرار، والاستقرار أبدا لا يضطرب. ولكن بما قدمت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد، يتقدم شيئا فشيئا ويعلم ما سيقال. وكان يرد على الأصحاب فيقول إن تلك القبلة تساوي 80 من أسر المسلمين، قد فك أسرهم وحلت قيودهم وذهبت أغلالهم وعادوا طلقاء أحرارا إلى جند الإسلام العظيم. أقبل فقبل رأسه فأطلقه ومن معه، ثم لما جاءوا المدينة نمى الخبر إلى عمر رضوان الله عليه، فقام مسرعا يقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول فاعل فقبل على رأسه رضوان الله عليهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله رب العالمين لنخرج الناس من الظلمات إلى النور. والإنسان لا يستبدل أبدا، لا يستبدل أبدا ذهبا يكون لديه برجيع، لا يستبدل أبدا ضرا يكون متحصلا عليه، وعقلا ذكيا متوقدا لديه، ونفسا متوتبة قد آتاه الله رب العالمين إياها، وحقيقة خالدة يتحصل عليها. لا يدع الإنسان ذلك كله مما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للهباء وللعدم، وإنما على المرء أن يراجع نفسه، وعلى الإنسان أن يجعل للبدء من الآن مبدأ، وعليه أن يقول مسلم أنا فما معنى أن أكون مسلما. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه جبريل في ذلك الحديث المعروف المشهور، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فالدين 13 ركنا، الدين 13 ركنا، 5 إسلام و6 إيمان و2 إحسان. 2 للإحسان و6 للإيمان و5 للإسلام. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. إذا ذكر الإسلام وحده دل على مجموع الدين، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان في قرن دل على الأركان الظاهرة إذا كان قد قرن الإسلام مع الإيمان، ودل الإيمان على الأركان الباطنة إذا ما قرن الإيمان مع الإسلام. فإذا أفرد الإيمان بالذكر دل على مجموع الدين.